الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في كتاب حقيقة الصيام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عند كلامه على جملة من الأمور التي حكم عليها بعض العلماء بأنها من المفطرات كالكحل ودواء المأمومة والجائفة والحقنة والتقطير في الإحليل وغير ذلك من مسائل الاجتهاد. وعرفنا أن هذه الأمور لا تعد من المفطرات على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي مشى عليه المؤلف وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه ليس عندهم أدلة تدل على التفطير بهذه الأمور، وإنما هي أقيسة فيها ما فيها من النظر. وقرأنا في الدرس الماضي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم مثل هذه الأقيسة بوجوه. ثم شرع في بيان الوجوه التي تدل على أنه لا يصح إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة. قال: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبر الشروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. بين رحمه الله في هذا الوجه أنه لا يعتمد على القياس في الأشياء التي قد علمنا أنه لا دليل، أو التي قد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم بإفطارها، فلا يصح حينئذ الاعتماد على القياس في الأمور التي قد علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بتفطيرها، فإن هذه الأمور المذكورة ليست من الأمور المستحدثة، بل هي موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام كالكحل، وهكذا مداواة المأمومة والجائفة وغير ذلك. هذه أشياء موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وموجودة قبل زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد علمنا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي بتفطير شيء من لم يحكم بالإفطار لشيء من مما ذكر. فإذا علمنا ذلك فلا يستقيم القياس الذي يحتج به على الإفطار إذ لو كانت هذه الأمور من مفطرات لدلت عليها النصوص الشرعية ولما احتجنا فيها إلى القياس، وإنما نحتاج إلى القياس في الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو الأمور النادرة فنحتاج إلى القياس ونلحق الفرع بالأصل. أما في الأمور الموجودة والمنتشرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد علمنا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بأنها من مفطرات فلا يستقيم حينئذ القياس، وأن نأتي بقياس نريد أن نحتج به على أن ذلك الشيء من مفطرات. كما علمنا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له مؤذن لصلاة العيدين، فإذا جاء الشخص وأراد أن يثبت الأذان عن طريق القياس فيقيس صلاة العيدين على الصلوات الخمس لم يقبل منه هذا القياس. وذلك كما عرفنا مثل هذه الأمور يحتاج فيها إلى نص، فلو كان هنالك مؤذن يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيدين لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يكن له مؤذن. فمن أراد أن يثبت الأذن عن طريق القياس فقياسه مردود. وهكذا علمنا أن الناس كانوا يفتحلون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويتداول بأنواع الأدوية، فيداول المأمومة والجائفة وغير ذلك من الجراحات، ولم يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام نص أن هذه الأمور من مفطرات. فمن أراد أن يحتج بالقياس على تفطيرها لم يقبل منه القياس. مثل هذه الأمور يحتاج فيها إلى نصوص، والقياس كما عرفنا تكون في الأمور المستحدثة التي حصلت بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، أو في الأمور الخفية، فإن الشرع قد يأتي ببيان الأحكام في المسائل الظاهرة المنتشرة، والأمر النادر الخفي قد يدخل في عموم النص وقد يدخل في القياس. هذا الوجه الأول. قال الثاني أي من الأوجه أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة وهذا من تبليغ الوحي ومن تبليغ الرسالة، وقد أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك لم تفعل فما بلغت رسالته. والأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يكون أن يبلغها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يأتي البلاغ دل ذلك على أنها على الإباحة، وأنها في باب المفطرات لا تعد من المفطرات، وفي باب المنهيات لا تعد من المنهيات، وفي باب الواجبات لا تعد من الواجبات. إذ لو كان كذلك لبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمته، ولو بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمته لنقل. قال الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، فلا نحتاج حينئذ إلى قياس، لابد من النصوص الصريحة الظاهرة في بيانها، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج. أي نعم، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، والمعنى أن الشخص إذا ما أفزع فزعا عظيما قد يحدث من شدة الفزع. ومع هذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من الفزع العظيم، ما جاءنا دليل يدل على ذلك. وعلماء الحنابلة يوجبون ثلث الدية في من أفزع شخصا حتى أحدث، من أفزع شخصا حتى أحدث، سواء كان الحدث عن حدث ريح أو بول أو غائط، يوجبون ثلث الدية، وهذا مما انفردت به علماء الحنابلة، ذهب إلى هذا إمامهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. ويحتج بما جاء عن عثمان، فإنه حصلت قضية في زمن عمر عبد العزيز أن رجلا أن أعرابيا حصل بينه شجار مع أعرابي آخر، وقال الأعرابي مستهزئا بأخيه الأعرابي: لقد ضربته حتى سلح. فقال المضروب: صدق، اشهدوا عليه. فأشهد الناس عليه، فرفعت القضية إلى عمر بن عبد العزيز، فأرسل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلى سعيد بن المسيب: هل علمت في هذا أثر؟ فروى أثرا عن عثمان رضي الله عنه في من ضرب غيره حتى أحدث أن عثمان قضى بثلث الدية، وهذا ثابت بإسناد صحيح في مصنع عبد الرزاق وفي غيره. فأخذ الإمام أحمد بفتوى عثمان رضي الله عنه باعتبار أن عثمان من الخلفاء الراشدين، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ولأن مثل هذا القضاء والتقدير قد يكون مستنده النص، وقد يكون بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيء. غير أن عثمان رضي الله عنه أفتى في من ضرب غيره حتى أحدث، والإمام أحمد رحمة الله عليه يفتي حتى في من أفزع غيره. فلما سئل كما في المسائل عن هذه المسألة من أفزع غيره حتى أحدث، فأفتى بثلث الدية واعتمد على قضاء عثمان، مع أن قضاء عثمان كان في الضرب، والإمام أحمد رحمة الله عليه أفتى حتى في مسألة الفزع، وكان يحتج أيضا بأثر عثمان، وإن كان في شيء من التأمل باعتبار الفزع، فإن أثر عثمان وارد في الضرب، ما هو وارد في مسألة الإفزاع. فالاقتصار على أثر عثمان كما ورد هو الأظهر، ويقال أن من ضرب شخصا حتى أحدث فيه ثلث الدية، وأما إذا أفزعه حتى أحدث ما في عندنا لا سنة ولا أثر تدل على هذا الأمر. على كل، قال: ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت، وهذا شيء معلوم، ولو كان هذا من السنن لنقله الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الصحابة نقلوا لنا كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد أن طاف حول البيت وصلى خلف المقام، ولم ينقلوا لنا أنه صلى ركعتين بعد أن سعى بين الصفا والمروة. فإذا أراد الشخص أن يثبت الركعتين عن طريق القياس لا يقبل منه، مثل هذا لا يحتاج فيه إلى قياس، لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل. وكون النبي عليه الصلاة والسلام وكون لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فنجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله، فمن أراد أن يثبت ذلك عن طريق القياس رد قوله ولم يقبل ذلك منه، فلا يقبل القياس في كل شيء. قال: ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، فليست هذه المسألة من المسائل النادرة، بل البلوى بها يعوم. فلو كان المني من النجاسات لجاءت بذلك السنة، والأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يغسلوا أبدانهم وثيابهم من المني، فلما لم ينقل شيء يصح في ذلك علم أن المني من الطاهرات. وهذا هو الصحيح كما وذهب الإمام الشافعي وأحمد، وإن كان الإمام مالك وأبو حنيفة ذهب إلى النجاسة، غير أن الإمام مالك يذهب إلى أن المني يغسل رطبه ويابسه، وأبو حنيفة يرى أنه يغسل رطبه ويفرك يابسه، واتفقا على أن المني من النجاسة. أما الإمام الشافعي وأحمد فذهب إلى أنه من الطهار، نعم من الطاهرات، وهذا هو الصحيح المقطوع به. وقد حصل نزاع بين شخصين كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، وارتفع أصواتهما، فجاء الشخص يسأل عن هذه الخصومة التي بينهما، فقال أحد الرجلين لهذا السائل: أريد أن أطهر أصله ويأبى إلا أن ينجسه، فإن المني هو أصل الإنسان، أريد أن أطهر أصله وهو يأبى إلا أن ينجسه. وإذا ما سب الشخص قيل له: يا نجس الأصل، ونحو هذه من العبارات. فالقول بأن المني نجس فيما فيه من المذمة والمنقصة لبني آدم. على كل، ليس هناك دليل يدل على النجاسة، والأصل هو الطهارة. قال: أنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك. نبه النبي عليه الصلاة والسلام الحائض مع قلة الحاجة، ولم ينبه الناس عموم المسلمين في مسألة المني مع شدة الحاجة. هذا شيء نعم هذا شيء لا تأتي بالشريعة، أعني التفريق، أعني أن يكون المني من نجاسات ثم لا تأتي الشريعة ببيان ذلك وتنبيه المسلمين بتطهير ثيابهم وأبدانهم من المني، مع أن الشريعة قد نبهت فيما هو أخفى من هذا وما يتعلق بالحيض، فإن الحيض إنما يقع في جانب النساء وفي أوقات معلومة، والمني يقع في جانب الرجال والنساء، ووقوعه أكثر والبلوى به أعم وأشد. فإذا كان المني من النجاسات لنبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على هذا الأمر، ولبين لهم الحكم في هذه المسألة، وأنه يجب عليهم أن يطهروا ثيابهم وأبدانهم منه. فلما لم ينقل علمنا أنه من الطاهرات. قال: بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ورواه الدارقطني وغيره من حديث عمار بن ياسر بإسناد شديد الضعف، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، والكتب التي يعتمد عليها هي الأصول كالصحيحين والسنن أربعة، مسند الإمام أحمد، مطر إمام مالك. فالأحاديث التي يحتاج المسلمون إليها من أحاديث الأحكام موجودة في هذه الأصول، فإنهم اهتموا بذلك اهتماما بالغا، واعتنوا بأدلة الأحكام اعتناء بالغا، فما لم يوجد فيها من أدلة الأحكام وجد في غيرها فلا تطمئن النفس له، وكثير منها من قبيل المنكرات أو الروايات الشاذة أو الأحاديث الموضوعة والمنكرة. قال: ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. قال: وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك، لأنه مجرد فعل فلا يدل على الوجوب، غاية ما يدل عليه هو الاستحباب، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبساق، والوجوب إنما يكون بأمره أي لا بمجرد فعله، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك، يعني فعلت عائشة من جهة نفسها، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه، وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه تطرق إلى مسائل لا علاقة لها بأمر الصيام، لكن ينبه على يتكلم على الشيء وينبه على نظيره حتى تفهم المسألة بنظائرها، وهذا من زيادة الإيضاح والبيان ومن الجود في العلم، أنه لا يقتصر على مسألة معينة بل يتكلم على نظائر تلك المسألة، وهذا شأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مصنفاته. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يعاب من بعض الجاهلين ويقولون: هذا كالذي يأتي يسأل عن الطريق الموصل إلى مكة فيجيبه السائل عن الطريق الموصل إلى مكة والموصل إلى العراق والموصل إلى الشام والموصل إلى كذا، وش حاجة السائل بهذه الأمور؟ فرد عليهم العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارك السالكين وبيّن أن هذا من الجود، من الجود في العلم، أنه كان ينبه السائل على أشياء ربما هي أهم من سؤاله ويحتاج إلى معرفتها، أهم من المسألة التي جاء من أجلها، وهذا من الجود في العلم، أن الجود قد يكون بالمال وقد يكون بالجاه وقد يكون بالعلم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن التوضؤ بماء البحر زادهم النبي عليه الصلاة والسلام جودا عن شيء لم يسألوا عنه، فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، وما سألوا عن الميتة فأجابهم لما يحتاجون إليه، فإن راكب البحر قد يحتاج إلى طهور وقد يحتاج إلى طعام، فأجابهم إلى ما يحتاجون إلى معرفته وإن لم يسألوا عنه، فهذا من قبيل الجود في مسائل العلم. قال: وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، أنه إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب الوضوء من لمس النساء، لم يأتي في ذلك دليل صحيح يدل على أن لمس النساء من نواقض الوضوء، وإن كان كثير من الفقهاء ذهبوا إلى نقض الوضوء بمس النساء، فمنهم من ذهب إلى النقض بمس المرأة إذا كان لشهوة كالإمام أحمد والإمام مالك، ومنهم من لم يفرق بين المس لشهوة ولغير شهوة، لكن إذا كانت المرأة من مضان الشهوة فيحصل النقض وإلا لا يحصل، فإذا مس زوجته أو امرأة أجنبية انتقض وضوءه، وإذا مس ابنته أو أمه أو غير ذلك من النساء التي لسن من مضان الشهوة فلا ينتقض وضوءه كمذهب الإمام الشافعي رحم الله الجميع. ومنهم من لم يرى النقض بمجرد المس كأبي حنيفة ومذهب عبد الله بن عباس وإحدى الروايات أو الروايتين عن إمام أحمد، وهذا هو القول الصحيح ما ذهب إليه عبد الله بن عباس أن مجرد المس فيحصل به النقض. وأما قول الله عز وجل أو لامسوا النساء فالمراد بذلك الجماع، وسياق الآية يدل على هذا المعنى ولا يدل على غيره. قالوا بهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسة الخارج من غير السبيلين. فهناك من أهل العلم من يرى أن النجاسات الخارجة من غير السبيلين ناقضة للوضوء، كالإمام أحمد غير أنه يشترط الفحش إذا كانت فاحشة ولم تكن يسيرة، وهكذا أبو حنيفة يرى النقض بأي نجاسة تخرج من البدن وإن لم تكن من السبيلين. وأما الإمام مالك والشافعي فلم يذهب إلى النقض وما ذهب إليه والصحيح، ما في دليل يدل على النقض بخروج النجاسات من غير السبيلين فحشت أو لم تفحش. قال فإنه لم ينقل أحد عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك أي بالوضوء من خروج النجاسات من الجسد من غير السبيلين، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، فالحوادث حصلت في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والواجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الوحي ولو كان هذا من الدين، يعني انتقاض الوضوء بهذه الأمور لبلغه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بلغه لنقل إلينا. فلما لم يحصل ذلك علمنا أن هذه الأمور لا تعد من النواقض. قال مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، والمعنى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أو قد قطع النبي عليه السلام عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه التوضأ من ذلك. الفصاد شق الجلد من أجل خروج الدم. قال ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضأ من ذلك. كل هذا يدل على أن هذه الأمور لا تعد من نواقض الوضوء. قال وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته، أي في زمنه عليه الصلاة والسلام وقبل زمنه وبعد زمنه، وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، يقول الله عز وجل أو لامسوا النساء، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، باعتبار أن الملامسة بين الرجل والمرأة كالوطء بين الرجل والمرأة، والمراد بذلك الجماع. وسياق الآية يدل على ذلك، فإن الله عز وجل لما ذكر التطهر بالماء ذكر التطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا ما يتعلق بالحدث الأصغر، إلى أن قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا الحدث الأكبر أي فاتطهروا بالماء. فهذا التطهر بالماء للحدثين الأكبر والأصغر. ثم ذكر ما يتعلق بالبدل الذي هو التيمم، وش المناسب؟ أن يذكر الله عز وجل التطهر بالتراب للحدثين الأكبر والأصغر. فقالوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا الحدث الأكبر أو الأصغر؟ الأصغر. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وش المناسب في تفسير أو لامستم النساء؟ الجنابة، حتى يكون الله عز وجل بين التطهر بالماء للحدثين والتطهر بالتراب أيضا في مسألة الحدثين. وابتدأ الله عز وجل بالتطهر بالماء من الحدث الأصغر، ثم ذكر التطهر بالماء من الحدث الأكبر، وهكذا في البدل الذي هو التيمم ابتدأ بذكر الحدث الأصغر وتطهر له، ثم ذكر الحدث الأكبر وتطهر له. فسياق الآية تدل على مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المراد بملامسة النساء الجماع وليس مجرد المس. قال قالوا كذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه. قال وأمره بالوضوء بالمس الذكر إنما هو استحباب، وأمره بالوضوء بالمس الذكر إنما هو استحباب، كما في حديث بسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. والجمع بين الحديثين أن الأمر الاستحباب على من مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، من مس ذكره فليتوضأ، هذا أمر، لكن هل مراد به الوجوب أو المراد به الاستحباب؟ الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الأمر الاستحباب، والصارف له حديث طلق ابن علي حين قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، فالجمع بين الحديثين على هذا، وهذا ما مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الموضع وفي غيره. قالوا أمره بالوضوء بمس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا يعني بشهوة وبغير شهوة، وإما إذا حرك الشهوة، يعني هو على الاستحباب على كل حال، لكن هل هو مطلقا أو إذا حرك الشهوة؟ الأظهر أنه إذا حرك الشهوة، يعني قد يمس الإنسان ذكره ولا يحرك شهوته، وقد تقع يده على ذكره كما تقع يده على بقية أعضائه لا يحصل بذلك تحريك للشهوة، فالقول بالوضوء فيه بعد، وإن كان الأحوط أن الإنسان يتوضأ مطلقا، لكن باعتبار تقرير المسألة القول بالوضوء بمجرد اللمس وإن لم يحرك الشهوة فيه بعد. قالوا أمره بالوضوء بمس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحرك الشهوة أن يتوضأ، ما هو وجوبا لكن يرى استحبابا. وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمرد أو غيره فانتشر. وعلى كل أن الاستحباب حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل، والأصل أنه لا يقال في شيء أنه مستحب إلا بحجة شرعية، فما يتعلق بمسألة مس الذكر فالأمر ظاهر، وأما ما سوى ذلك من المسائل فالاستحباب حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي. قال فالتوضع عند تحرك الشهوة من جنس التوضع عند الغضب، لكن يقال له والتوضع عند الغضب الحديث لا يثبت. إذا كان من قبيل القياس فهو قياس على أصل ضعيف. فالتوضع عند تحرك الشهوة من جنس التوضع عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، والحديث لا يثبت. وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فيطفئ حرارة الغضب، والوضوء من هذا مستحب. لكن كما عرفنا ما في ما أعلم دليلا مستقيما يدل على ذلك. والوضوء من الأحكام الشرعية والقول بأن ذلك الشيء مستحب يحتاج فيه إلى دليل شرعي، وقياس ذلك على الغضب عرفنا أنه قياس على دليل لا يثبت.